الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. احنا ما طبقنا درس الأمس. قال الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، بل يثبت حجية مطلق الظن، فيكون دليلا على حجية مطلق الأمارات الظنية، مثل الظهور، مثل الشهرة، مثل الإجماع المنقول، مثل خبر الواحد غير الثقة إذا أفاد الظن، كثير الأمارات الظنية، بما في ذلك أخبار الثقات. وقد بين ضمن مقدمات الأولى أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية، عندما عبر بتكاليف يقصد التكاليف الإلزامية الوجوبية والتحريمية، بمجرد أن عبر بالتكليف. بعد ليس لديكم اشكال، خوب الدليل التكليفي ينقسم الى خمسه وبضمنها الاباحه بالمعنى الخاص، هناك بعد حلينا هذا، جاوبنا عن هذا الاشكال. قال بما في ذلك اخبار الثقات وقد بين ضمن المقدمات الاولى ان نعلم اجمالا بتكاليف شرعيه كثيره في مجموع الشبهات، ولا بد من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي. يعني عندنا أمارات، خبر الثقة، الخبر الضعيف، خبر المهمل، الشهرة، هذه كلها تؤدي إلى شبهات في وقائع معينة، وهذه الشبهات من الواضح أننا مثلا 5000 شبهة، من الواضح أننا نعلم إجمالا بوجود تكاليف ضمن هذه الشبهات والوقائع، ما يمكن لشريعة أن ما تكون فيها أحكام إلزامية. فهذه المقدمة الأولى، ولا نستطيع تمييز هذه التكاليف الإلزامية من ضمن الوقائع اللي هي 5000 واقعة، فما الذي نفعل؟ حينئذ مقتضى العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية ماذا تعني؟ تعني الاحتياط ووجوب العمل بكل هذه الأمارات الظنية القائمة في وقائع متعددة وكثيرة. قال الثاني، يعني المقدمة الثانية، أنه لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني. ليش ما يوجد قطع وجداني؟ لأن الأدلة القطعية، قطعية الصدور وقطعية الدلالة قليلة جدا، ولا تعبد إقامة دليل الشرع الخاص على حجيته. وهذا صاحب الاستدلال يقول لا يوجد دليل معتبر قطعي يثبت حجية الأمارات اللي بضمنها خبر الثقة يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن التكليف ومحلها، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم. باب العلم المراد من العلم العلم الوجداني، يعني الأدلة التي تفيد القطع، وهي التي تكون قطعية الصدور وقطعية الدلالة.
ليش قيدت الوجداني سوى قطع
هو العلم الوجداني القطع؟ ليش هو القطع؟ شنو القطع؟ منين
يصير؟ قطع وجدان.
آه.
يعني الوجدان شنو؟ يعني
هو العلم. العلم مو علم تعبدي، مقابل التعبدي. أكو علم وجداني، يعني يقطع الإنسان. هو يقطع نتيجة لأمور معينة. وأكمر لا ما يقطع يحصل للظن. لكن هذا الظن يجعله الشارع علما تعبدا، مقابل العلم التعبدي. والعلمي، والمقصود بالعلمي العلم التعبد الناشئ من الأدلة الظنية التي قام الدليل القطعي على حجيتها. ولعل هذه التسمية تسمية العلمي لعلها أقرب إلى مدرسة الجعل العلمية، مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله عليه. الثالثة أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة. قبل الثالثة، شنو الحاجة إلى المقدمة الثانية؟ شنو المقدمة الأولى كانت؟ وجود علم إجمالي بأحكام إلزامية ضمن مجموع الشبهات. ما هي المقدمة الثانية؟ انسداد باب العلم والعلمي. شنو المقدمة الثانية؟ شنو فائدتها بالاستدلال؟ يعني أحسنتم، لو وجد دليل قطعي الصدور وقطعي الدلالة في موارد التكاليف لنحل العلم الإجمالي. بل لو وجد دليل تعبدي يفيد حجية خبر الثقة وحجية الظهور لنحل العلم الإجمالي الأول. وضحنا هذا. الثالثة
ولن نصل إلى دليل الانسداد،
ولا تصل النوبة إلى دليل الانسداد. إذن في الحقيقة عمدة الاستدلال المقدمة الثانية، يعني هذا الدليل كله مبني على أساس عدم وجود أدلة قطعية تفيد حجية خبر الثقة وحجية الظهور. وعمدة الإشكال كما سيأتي أن هذه المقدمة باطلة، لأنه قد ثبت وجود دليل قطعي يثبت حجية الظهور كما سيأتي وحجية خبر الثقة كما مضى.
لا يوجد طريق معتبر،
دليل قطعي هذا الطريق معتبر.
يعني
المولى يوصل لك دليل قطعي بالتكاليف،
يعني هو موجود بس ما يوصل لي.
هذا يوصل لك المفروض موجود. يعني شنو موجود بالواقع؟ شنو علامة الواقع؟ احنا نريد اثبات لهذا الواقع. الواقع غير، يعني كيف ينجز علي اذا لم اكن اعلم بالتكليف انا؟ قال الثالثة ان الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الاجمالي المذكور في المقدمة الاولى غير واجب، غير واجب. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العسر والحرج. قلت لكم أنا كون الشيء حرجيا ويؤدي إلى العسر شنو يجعله غير واجب، لكن لا يجعله غير جائز. فلو إن الإنسان أراد أن يتحمل الحرج والعسر ويأتي بالتكليف شنو جائز ذلك وليس محرم، قلنا. بينما إذا كان التكليف ضرريا يصير الالتزام محرم، وإن كان في المسألة كلام. بينما إذا قلنا بأنه لا يمكن الاحتياط لاختلال نظام الحياة، حينئذ الاحتياط يكون غير جائز، مو فقط غير واجب. قال نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي. الرابع أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة بإجراء البراءة ونحوها. نحوها مثل من؟ أصالة الحل، مثل أصالة الطهارة، مثل الاستصحاب النافي للتكليف، يعني استصحاب عدم التكليف، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي. مر في الحلقة الثانية وأيضا في هذه الحلقة أن العلم الإجمالي لا يمكن إجراء البراءة في كل أطرافه، لأن إجراء البراءة في كل أطرافه يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية محرمة، وإجراء البراءة في بعض أطرافه ترجيح بلا مرجح. قال الخامس أنه ما دام، هذا تلخيص للمقدمات، لكن ستأتي المقدمة الخامسة في الأثناء. هذا تلخيص للمقدمات، وهذا الذي أوهم البعض أن هذه المقدمة نتيجة وليست مقدمة برأسها. أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي، هذه هي مقدمة، المقدمة الأولى، ولا يتيسر تعيين المعلوم بالإجمال بالعلم والعلمي، هذه المقدمة الثانية، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة، هذه المقدمة الثالثة، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية، هذه المقدمة الرابعة. فنحن إذن بين أمرين، هذه المقدمة الخامسة. شنو هي المقدمة الخامسة؟ المقدمة الخامسة حاصلها إن عدم العمل بمطلق الظن يعني العمل بالشك والوهم، والعمل بالشك والوهم دون الظن ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو كثير في حياتنا، كثيرا ما نرجح المرجوح على الراجح. طيب، فنحن إذن بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف نظنه ونترك غيرها، يعني من التكاليف المشكوكة أو الموهومة. شوفوا وياي شوي، تعبوا الآن. أنا ظنيت بوجوب فعل ما، ظننت بوجوب فعل ما، أو ظننت بحرمة فعل ما. إذا لم أخذ بهذا الظن فماذا يعني ذلك؟ جاوبون، يعني طبعا ظننت بوجوب فعل ما، مقابل الظن شنو؟ وهم بعدم الوجوب. ظننت بحرمة فعل ما، مقابل هذا الظن شنو؟ وهم بعدم الحرمة. إذا لم أخذ بالظن هذا يعني شنو؟ أخذت بالوهم والشك، وهذا ترجيح للمرجوح على الراجح. هذه هي المقدمة. النتيجة هذه المقدمة ليست نتيجة، نتيجة أنه يجب العمل بالظن، وهذا يعني حجية مطلق الظن. هذه النتيجة. المقدمة الخامسة ليست نتيجة، نتيجة خارج إطار المقدمة الخامسة، في ذيل المقدمة الخامسة. قال: فنحن إذن بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، وإما أن نأخذ بغيرها، يعني بغير المظنونات كالموهومات والمحتملات، ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا، فيتعين الأول. يا والأول العمل بالمظنونات، وإذا كان العمل بالمظنونات واجب فماذا يعني ذلك؟ يعني أن مطلق الظن حجية، وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الثقات. واضح؟ سيد الصدر رحمة الله عليه يبدأ يشكل على هذا الاستدلال، يشكل شنو الآن؟ تخصص حينئذ يمكن أن يقال أنها مختصة بأصول الدين، كما هو لعله رأي الكثيرين.
أو ما عدم العلم مثلا
لا، هو مو ثبتنا حجية الظن، فيقول إذا ثبت حجية الظن فما معنى الآيات؟ فتكون معنى الآيات لا تنهى عن هذا الظن في الأحكام الشرعية، تنهى عن العمل بالظن في أصول الدين مثلا، تنهى عن العمل بالظن في قراءة النوايا مثلا. الإشكالات على دليل الانسداد، أشكل على دليل الانسداد بعدم التسليم ببعض مقدماته، وقلنا سابقا يكفي لإبطال هذا الدليل إبطال ولو إحدى مقدماته، مع أننا سنرى أنه أكثر من مقدمة باطلة. هو ليس من الضروري أن نثبت بطلان أكثر من مقدمة، يكفي أن نبطل مقدمة واحدة. وعمدة الإشكالات، عمدة الإشكالات قبل الدخول في تفاصيلها، هو الإشكال على المقدمة الثانية، وإلا بقية الإشكالات يمكن أن تحل، لكن عمدة الإشكالات هو أن هذا الاستدلال ابتنى على عدم وجود العلم ولا العلمي، وسيتبين من خلال الردود أن باب العلم مفتوح. هذه العمدة خلوها بذهنكم. أنا من أقول لكم العمدة أقصد حتى هي هاي تركز في الذهن. إذن أشكل على هذا الاستدلال بعدم التسليم ببعض مقدماته وكما يلي. أولا المناقشة في المقدمة الثانية الذي قلت أنه عمدة الإشكالات. المقدمة الثانية كان حاصلها انسداد باب العلم والعلمي، ولكن نقول إن باب العلم وإن كان منسدا إلا في شيء قليل من الأحكام، لكن باب العلم مفتوح، لأننا أثبتنا فيما مضى حجية خبر الثقة بالسيرة المتشرعية والعقلائية، وسيأتي أننا نثبت حجية الظهور، فباب العلم مفتوح. بعبارة دعوى انسداد باب العلم متوقفة على عدم وجود دليل قطعي يدل على حجية خبر الثقة أو غير خبر الثقة من الأمارات الأخرى، لكن ثبت قيام الدليل الشرعي على حجية خبر الثقة فيما مضى، وسيثبت قيام الدليل الشرعي القطعي على حجية الظهور فيما سيأتي، فيكون باب العلم مفتوحا، وبذلك لا تتم المقدمة الثانية، وبعدم تماميتها لا يتم دليل الانسداد، وإذ قلنا أنه يكفي في عدم تماميته عدم تمامية إحدى مقدماته، والإنصاف والحق أن المقدمة الثانية باطلة لوجود أدلة قطعية تفيد حجية بعض الأمارات الظنية.
صح دليل الانسداد يعني غير ملتفت إلى هذه الأدلة لو أنه هو ما قابلها أصلا.
لا لا ملتفت، لكن هو صاحب دليل الانسداد يعتبر أن هذه الأدلة غير كافية.
يعني راح يصير القضية إخلال مبنائي.
لا مو مبنائي، طبعا مبنى بناء على استظهار انه لا يستظهر من هذه الادله حجيه خبر الثقه مثلا.
احنا ردنا
عليه بهذه الادله
اللي ما قابله،
هو شلون يكفي ستاتي الردود؟ طبعا هذا اذا كان الامر مسلم ومن الواضحات يمكن الرد، يعني يتحول من كونه مبنائيا محضا.
يعني اشكالنا هنا على اصل دليل الانسداد او على الاستدلال بدليل الانسداد على حجيه خبر
أصل دليل الانسداد. ودليل الانسداد شو يفيدنا غير حجية مطلق الظن؟ فرد أن تثبت أنه لا يدل على حجية مطلق الظن، سيأتي أنه يدل على شيء ما في الظن، سيأتي في الإشكال الثالث. خلينا نطبق العبارة. قال ونلاحظ على هذا الدليل أولا أنه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، طبعا دليل شرعي قطعي، وإلا يعني إذا قام الدليل الشرعي القطعي على حجية خبر الثقة كان باب العلم مفتوحا. طبعا ما يكفي إثبات حجية خبر الثقة لوحدها، لابد أن نثبت حجية الظهور أيضا. ما يكفي يعني الآن لا يعتبر باب العلم مفتوحا بمجرد إثبات حجية خبر الثقة. سؤال بالنسبة للقرآن، خب ما نحتاج إثبات حجية خبر الثقة باعتبار أنه قطعي الصدور، لكن القرآن فيه آيات نص في الدلالة وفيه آيات ظاهرة في الدلالة، خب نحتاج إلى حجية الظهور. والأخبار هب أن خبر الثقة ثبت أنه حجة وقد جاء خبر الثقة، لكنه في الغالب ليس نصا في المعنى وإنما ظاهر في المعنى، فلا بد أن نثبت حجية الظهور. إذا لم تثبت حجية الظهور بقي باب العلم منسدا. واضح هذا؟ طيب. وأمكن بإخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال، فكأن دليل الانسداد ينتهى إليه حيث لا يحصل للفقيه على أي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الأمارات الشائعة. هذا الإشكال الأول وهو عمدة الإشكالات. الإشكال الثاني، الإشكال الأول إذن يناقش في أي مقدمة؟ في المقدمة الثانية، ويثبت بطلان المقدمة الثانية، وببطلان المقدمة الثانية يبطل دليل الانسداد. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني يناقش في المقدمة الأولى والتي كان حاصلها وجود علم إجمالي بوجود تكاليف من واجبات ومحرمات في مجموع الشبهات والوقائع. قلنا توجد أخبار ثقات، وتوجد أخبار ضعاف، وتوجد أخبار مهملين، وتوجد شهرة، ويوجد إجماع منقول، كل ذلك يؤدي إلى الشبهات في مجموعة من الوقائع. ولنفترض أنها 10,000 واقعة، هذه 10,000 نقطع بأن بعضها تكاليف ثابتة في الواقع أم لا نقطع؟ نقطع، نجزم، وإلا ما معقول شريعة تخلو من التكاليف الإلزامية. وهذا العلم الإجمالي ماذا يفعل؟ ينجز علي العمل بكل هذه الشبهات، وهو علم إجمالي كبير. لكن من الممكن جدا أن نقول إن هذا العلم، طبعا هاي المقدمة الأولى، المقدمة الأولى لوحدها لا تعني شيئا. المقدمة الأولى ماذا قالت؟ وجود علم إجمالي كبير. فبضميمة المقدمة الثالثة التي تقول إن الاحتياط في مجموع الشبهات يؤدي إلى الحرج والعسر، والاحتياط إذا أدى إلى الحرج والعسر ليس بواجب، بل هو ليس بجائز إذا أدى إلى اختلال النظام، بضم هذه المقدمة وهي الثالثة يتبين أنه لا يمكن الالتزام والاحتياط بالعمل بمقتضى العلم الإجمالي الكبير الذي تكلمت عنه المقدمة الأولى. ما هو الرد؟ الرد نقول أننا الرد نبطل به المقدمة الثالثة، تناقش المقدمة الأولى وتبطل المقدمة الثالثة أيضا. كيف؟ نقول هذا العلم الإجمالي الكبير الذي تحدثت عنه المقدمة الأولى والتي قالت بضميمة المقدمة الثالثة أنه لا يجب الاحتياط بجميع أطرافه لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، هذا العلم الإجمالي منحل بعلم إجمالي أصغر منه. فالعلم الإجمالي الذي تشير إليه المقدمة الأولى هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مجموع الوقائع والشبهات التي تدل عليها أخبار الثقات، وتدل عليها أخبار الضعاف، وتدل عليها أخبار المهملين، وتدل عليها الشهرة، ويدل عليها الإجماع المنقول وما إلى ذلك. وحينئذ نقول إن هذا العلم الإجمالي منحل بعلم إجمالي أصغر منه، وهو العلم الإجمالي في دائرة التكاليف الواصلة إلينا بأخبار الثقات. فلنفترض أن مجموع الوقائع المشتبهة يساوي 10,000، وهذه الوقائع نجزم بأن بعضها من وجوبات أو محرمات ثابت في الواقع لأن الشريعة لا تخلو من واجبات ومحرمات. ولنفترض أن المقدار الذي نجزم بثبوته واقعان يساوي 100 تكليف مثلا، حينئذ نقول لو رجعنا إلى أخبار الثقات التي قلنا وافترضنا فيما سبق، ونفترض الآن أنها 1,000، ونجزم بصدور بعض هذه الأخبار عن المعصوم، ونجزم بأن فيها تكاليف صادرة عن المعصوم من واجبات ومحرمات، ولنفترض أنها 100، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير. لتوفر كلا شرطي الانحلال. وقد مر ان شرطي الانحلال هما ان يكون العلم الاجمالي الصغير بعض اطراف العلم الاجمالي الكبير، وبينت هذا المعنى. قلت اننا الان لو علمنا اجمالا بنجاسة إنائين ضمن هذه العشرة، ثم علمت بنجاسة إنائين ضمن خمسة من هذه العشرة، فهنا العلم الإجمالي الثاني الصغير هو بعض أطراف العلم الإجمالي الأول الكبير. لكن لو علمنا بنجاسة إنائين ضمن عشرة، ثم علمنا بنجاسة إنائين ضمن خمسة، بعض هذه الخمسة أو كل هذه الخمسة ليست من أطراف العلم الإجمالي الأول، فلا ينحل العلم الإجمالي الأول. هذا الشرط الأول للانحلال. الشرط الثاني أن يكون المعلوم بالإجمال في الصغير مساو أو أكثر للمعلوم بالإجمال في الكبير. مثلا أعلم إجمالا بنجاسة إنائين ضمن عشر، ثم علمت بنجاسة إنائين ضمن هذه الخمسة من هذه العشرة، فهنا المعلوم بالإجمال في العلم الإجمال الصغير مساو للمعلوم بالإجمال في العلم الإجمال الكبير. وأخرى يكون أكثر العلم المعلوم بالإجمال في الصغير. نعلم إجمالا بنجاسة إنائين ضمن عشرة، ثم علمنا إجمالا بنجاسة ثلاثة أواني ضمن خمسة من هذه العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول. لكن لو كان المعلوم بالإجمال في الصغير أقل من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، أعلم إجمالا بنجاسة إنائين ضمن عشرة، ثم علمت إجمالا بنجاسة إناء ضمن هذه الخمسة، فالخمسة الباقية بقي فيها واحد معلوم النجاسة غير محدد، فلا ينحل العلم الإجمالي الكبير. وكلا الأمرين متوفران، كلا الشرطين متوفران في المقام. لماذا؟ لأن أخبار الثقات هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، و المعلوم بالإجمال في العلم الإجمال الصغير هو 100 تكليف بحسب الفرض، وهو مساو للمعلوم بالإجمال في العلم الإجمال الكبير الذي افترضنا أنه 100 تكليف، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. وإذا انحل العلم الإجمالي الكبير فحينئذ نبقى نحن والعلم الإجمال الصغير، فيجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمال الصغير، والاحتياط في أطراف العلم الإجمال الصغير ليس فيها حرج وعسر لقلة أطرافه، بخلاف العلم الإجمال الكبير الذي كانت أطرافه بحسب مثالنا 10,000. واضح؟ لكني أشكلت فيما سبق على هذا البيان، من الذي في ذهني هذا الإشكال؟ ذكروا لما تذكروا
المعلومات أكثر،
بس
بايت الإشكال علم الإجمال الصغير ما مميز
فيه، شنو ما مميز
علم الإجمال الصغير؟
إنه احتاط في كل أطراف،
احتاط في كل أطراف، هو ما مميز.
لا، أخبار الثقات مميزة، فرضنا عزلنا وفرزنا أخبار الثقة، وإحنا
فرضنا أن أخبار الثقة مو عجبة،
أي ما يخالف، يخالف كون خبر الثقة مو ما نتكلم حجي. عزلنا أخبار الثقات لو مو عزلنا أخبار الثقات، إحنا فرزنا أخبار الثقات، واضح الفكرة. وبالتالي هذا علم إجمالي بغض النظر، علم إجمالي. شنو الإشكال؟ تذكروا الإشكال، أنا أقول لكم شنو الإشكال. الإشكال على توفر الشرط الثاني. نعم، العلم الإجمالي الصغير أطرافه بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، أخبار الثقات هي من أطراف العلم الإجمالي الكبير، لكن الآن إحنا لكي نصحح هذا الإشكال ماذا قلنا؟ إن المعلوم بالإجمال في الصغير مساوي للمعلوم بالإجمال في الكبير، واضح الفكرة؟ وهذا غير معقول عادةً، لماذا؟ عادة مو عقلا. لماذا؟ لأن لدي 10,000 واقعة مشتبهة، واضح؟ وقلت إن التكاليف التي نجزم بثبوتها واقعا هي 100، ثم افترضنا إن هذه التكاليف في أخبار الثقات 100 أيضا. زين، هذا ماذا يعني؟ يعني أننا بعد أن فرزنا أخبار الثقات بقيت 9,000، فرضنا أن أخبار الثقات 1,000 افترضناها، بقيت 9,000 أمارة، 9,000. هذا يعني أننا لا نحتمل يعني الجزم، يعني لا نجزم ولو بواقعة واحدة صادرة عن الشارع المقدس أو ثابتة واقعا، ولو بحكم تكليفيين في 9,000 باقي. هذا بعيد عدل. خب فرضنا الألف ونجزم بأن 100 من التكاليف ثابتة واقعا، لكن هذا يعني بعد أن فرضنا الألف ومساواة المعلوم بالإجمال في الصغير للكبير، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن 9,000 طرف لا نجزم ولو بتكليف إلزامي واحد فيها، صعب وبعيد. فإذا كان كذلك شو يصير؟ يصير المعلوم بالإجمال في الصغير أصغر وأقل من المعلوم بالإجمال في الكبير، فلا يتوفر الشرط الثاني. ومن هنا أنا قلت أن عمدة الإشكالات هو الأول، لأن الثالث سيأتي فيه شيء من الاستدراك. خلينا نطبق لبعض. قال وثانيا إن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات كما تقدم في الشكل الأول. زين، هاي المناقشة مناقشة بأي مقدمة؟ الأولى والثالثة. الأولى والثالثة هسا بينكم ليش؟ والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي الصغير، يعني ليس فيه عسر ومشقة. هاي مناقشة وين؟ هاي مناقشة في المقدمة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد.